الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في باب الهدي والأضحية والعقيقة، قال: وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجزار أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. ذكر هنا شيء مما يتعلق بالعقيقة بعد أن تكلم على الهدي والأضحية. قال: وتسن العقيقة، يعني أن العقيقة مستحبة. وأولا، ما هي العقيقة؟ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود تقربا إلى الله. الذبيحة التي تذبح عند ولادة المولود تقربا إلى الله. وقيل سميت بالعقيقة نسبة إلى عق شعر المولود، يعني إزالة شعر المولود. وحكم العقيقة كما ذكر رحمه الله أنها سنة. قال: تسن، بمعنى تستحب. فالعقيقة مستحبة استحبابا مؤكدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأراد أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاء. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عق عن الحسن والحسين، فهي مستحبة. و الحكمة في مشروعيته هي شكر الله عز وجل الذي يسر للإنسان مجيء الولد ورزقه بهذا الولد، فيشكر الله عز وجل على ذلك بذبح العقيقة. قال: تسن العقيقة في حق الأب. الذي يعق عن المولود هو الأب، لأنه هو المسؤول عن ولده، هو المسؤول عنه، فهو الذي يعق عنه، هذا هو الأصل. وهل يجوز أن يعق غير الأب عن المولود، كأن يعق عنه عمه مثلا أو خاله أو أحد أجنبي ليس بقريب له؟ الجواب أنه نعم يجوز، لأن المقصود هو الذبح، المقصود هو الذبح إذا ولد، سواء كان من جهة الأب وهذا هو الأصل، أو ذبح غير الأب فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. وتأتي مسألة تتعلق كذلك بالعق على المولود: متى يعني يعق عن الإنسان أو عن المولود؟ المستحب كما سيأتي أن يعق عنه في اليوم السابع، فإن لم يفعل ذلك وترك العقيقة إلى أن بلغ، هل يعق عنه بعد البلوغ؟ الجواب: لا يعق عنه بعد البلوغ، لأنه لا يعتبر غلاما، لا يسمى غلاما. وأما إذا أخرت إلى قبل البلوغ فنعم، لأنه ما زال غلاما. واضح؟ إذا أخرت العقيقة إلى قبل البلوغ فلا بأس أن يعق عنه، وأما إذا بلغ فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بغلام. طيب، تأتي مسألة أخرى: هل يعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه؟ مولود ولد لم يعق عنه أبوه، فلما كبر قالوا له إن أباك لم يعق عنك، فهل له أن يعق عن نفسه؟ الصحيح أنه لا يعق عن نفسه، لا يعق عن نفسه، وما جاء أو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فهو ضعيف لا يصح. والأصل أن العقيقة تكون من جهة الأب، هو الذي يعق عن ولده. طيب، قال: وتسن العقيقة في حق الأب. إذا ولد المولود هل يشرع أن يعق عنه قبل اليوم السابع؟ هذه مسألة، هل يشرع أن يعق عن المولود قبل اليوم السابع؟ الجواب نعم، يشرع ذلك. طيب، إذا أخرت عن اليوم السابع فكذلك يشرع، والمستحب كما سيأتي أن تكون في اليوم السابع. طيب، إذا أسقطت المرأة، كانت حاملا ثم أسقطت ما في بطنها، هل يعق عن هذا السقط؟ في هذا تفصيل، إن كان قد نفخ فيه الروح فيعق عنه، وإن لم ينفخ فيه الروح فلا يعق عنه. واضح؟ مسألة السقط، إذا أسقطت المرأة جنينها فإن كان قد نفخ فيه الروح فيعق عنه، وإن كان لم ينفخ فيه الروح فلا يعق عنه، لأنه ليس بإنسان. طيب، قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. نعم، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب النبي عن جده، جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة عن الغلام يعني الذكر شاتين وعن الجارية شاء. طيب، إذا كان الإنسان ما عنده يعني يرزق بمولود ذكر وما يستطيع إلا أن يذبح شاة واحدة، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، يذبح هذه الشاة الواحدة، إن تأسرت أخرى فيما بعد فلا بأس، يذبحها فيما بعد. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب، ما المراد بمرتهن؟ كل غلام مرتهن، مرتهن بمعنى محبوس. واختلف أهل العلم في المراد بهذا المعنى الارتهان هنا، قيل يعني محبوس يعني حبس يعني واجب، بمعنى الوجوب، مرتهن يعني شيء واجب لابد أن يؤدى عنه وهو العقيقة، وقيل محبوس عن الشفاعة لوالديه، مرتهن يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه، وهذا فسر به الإمام أحمد رحمه الله. وقيل محبوس عن وسوسة الشيطان، محبوس عن وسوسة الشيطان له. وهذه المعاني محتملة، ولم يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام معنى من هذه المعاني. والشيخ ابن باز رحمه الله يذهب إلى التوقف في تحديد المعنى المراد، لأنه لم يأتي في الأحاديث بيان المعنى المراد من هذه المعاني، فيقال الله أعلم بالمراد في قوله مرتهن بعقيقته. قال تذبح عنه يوم سابعه. هذا المستحب، أن تذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، وهل يحسب يوم الولادة؟ الجواب نعم، يحسب يوم الولادة. فإذا ولد يوم السبت سيعاق عنه يوم الجمعة. طيب، إذا ولد يوم الأحد سيعاق عنه يوم السبت، إذا ولد يوم الأربعاء سيعاق عنه يوم الثلاثاء، وهكذا. وهذا على جهة الاستحباب، فلو قدمت قبل السابع أو أخرت بعد السابع فلا بأس. وكما مر معنا كما ذكر المصنف أنه يعاق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاء، كما في حديث عمرو بن شعيب وأيضا حديث سمرة. وهذا القول هو الراجح، هو القول هو الراجح في التفريق بين الذكر والأنثى. بعض العلم يقول الجميع شاء، وبعضهم يقول الجارية والذكر كلاهما يعاق عنهم بشاتين، والصحيح التفريق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، كما في هذه الأحاديث الصحيحة. قال تذبح عنه يوم سابعه. طيب، إذا ما ذبحت في اليوم السابع متى يذبح؟ جاء في حديث يذبح في اليوم الرابع عشر، إلا ما تيسر الرابع عشر في اليوم الحادي والعشرين، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وعلى هذا فيذبح متى ما تيسر له، في أي يوم من الأيام، في أي يوم من الأيام. قال ويحلق، يعني يحلق رأسه، يسن حلق رأس المولود. قيل ذلك لأجل أن يتقوى شعر الرأس، أن شعر الولادة يكون فيه شيء من الضعف والخفة، فيحلق حتى يعني يطلع الشعر الآخر يكون قويا. وهل هذا الحكم يلحق كذلك بالأنثى والجارية أم أنه خاص بالغلام؟ جمهور أهل العلم على أنه خاص بالغلام، وأما الجارية فلا يحلق رأسها. وذهب بعض الحنابلة، بعض الحنابلة إلى أنه يحلق ذلك الشعر الجارية، واختاره علام الصنعاني رحمه الله وشيخنا الوادعي رحمه الله. والأظهر هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن الحديث ورد بذكر الغلام، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود لقلنا هذا الحكم عام. نعم، فحينئذ يكون حكم الحلق خاص بالغلام دون الجارية، والله أعلم. قال ويحلق. جاء أيضا في بعض الأحاديث يتصدق بوزنه فضة، يتصدق بوزنه فضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تتصدق بوزن شعر الحسن أو الحسين فضة. هذا ثابت وصح الشيخ الألباني رحمه الله. وأما ذكر الذهب، التصدق بوزنه ذهب هذا لا يصح، التصدق بوزنه ذهب هذا لم يثبت. قال ويحلق ويسمى، ويحلق ويسمى يعني في اليوم السابع كذلك يستحب أن يسمى. ويجوز التسمية قبل اليوم السابع، يجوز أن يسمى في أول يوم من ولادته، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي طلحة بعبد الله في أي في أول يوم ولد فيه، هذا جائز. لكن المستحب يختار له الاسم في اليوم السابع. وتسمية المولود واجب على الأب وعلى وليه، يجب أن يسميه. نعم، نقل الإجماع الإمام بن حزم رحمه الله. وإذا سمى يسمي، يختار له الاسم الحسن، الاسم الحسن من أسماء الأنبياء أو من أسماء الصالحين أو أسماء الصحابة. نعم، ويتجنب الأسماء القبيحة والأسماء التي فيها يعني تشبه بالكفار أو نحو ذلك، لأن الاسم الحسن يعني له تأثير على صاحبه، الاسم له تأثير على صاحبه، ولهذا يختار له الاسم الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء فيها شيء من المدح كبرة، غيرها إلى زينب، أو فيها شيء من الذم كعاصية غيرها إلى جميلة، وهكذا الحزن غيره إلى سهل. فالأسماء الحسنة مطلوبة، فيختار له الاسم الحسن. نعم. وجاء في رواية ويدم، وهذه مسألة، وهي هل يلطخ رأس المولود بدم العقيقة؟ يعني تذبح ثم يأخذ شيء من دم العقيقة ويلطخ به رأس المولود، هذا يسمى بالإدماء. جاء في رواية بحديث سمرة قال يذبح يوم سابعه ويدم، يدم يعني يلطخ رأسه بدم العقيقة، لكن هذه الرواية شاذة، رواية تدم هذه شاذة، شذ بها همام من أصحاب قتادة فذكر هذه اللفظة، وبقية الرواة قالوا يسمى. إذن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ هي رواية يسمى. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية، كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة، فجاء الإسلام ونهى عن مثل ذلك، وحينئذ لا يكون هذا الفعل مشروعا، لا يكون هذا الفعل مشروع، بل يكون من الأمور المحدثة في دين الله جل وعلا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى الأمر بتلطيخ رأسه بشيء من الخلوق والزعفران، يعني الطيب، يلطخ رأسه بشيء من الطيب أو الزعفران، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأيضا مما يتعلق بالأسماء، يعني يحرص على اجتناب الأسماء المحرمة، كالأسماء التي فيها تعبيد لغير الله، كعبد النبي أو عبد علي أو عبد الحسن أو عبد الحسين، طيب، أو نحوها من هذه الأسماء، هذا لا يجوز التعبيد لغير الله. وأفضل الأسماء ما أضيف إلى الله وعبد لله، كعبد الله وعبد الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، ويحذر من التعبيد غير الله. طيب، هنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، هل يؤذن في أذن المولود إذا ولد؟ جاء في هذا بعض الأحاديث أنه يؤذن في أذنيه، والحديث الواردة في هذا الباب ضعيفة لا تصح، الحديث الواردة في هذا الباب في التأذين في أذن المولود ضعيفة لا تصح، وعلى هذا فلا يشرع الأذان في أذني المولود. ومن قال بذلك قالوا الحكمة في ذلك أنه أول ما يدخل إلى أذنه هو ذكر ألفاظ الأذان التي فيها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك حتى يطرد عنه الشيطان، لأن الشيطان يفر إذا سمع الأذان. لكن الحديث كما سمعنا لا يصح، والأذان عبادة، فلا بد من دليل صحيح يدل على ذلك. طيب، يشرع كذلك إذا ولد المولود أن يحنك، يشرع أن يحنك، التحنيك أن تمضغ التمرة، يمضغ الإنسان التمرة حتى تلين ثم يضعها في حنك المولود، يدلك بها حنك المولود، هذا يسمى التحنيك، هذا جائز، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ابن أبي طلحة وغيره، كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم عليه الصلاة والسلام. طيب، هل كذلك يكون في اليوم السابع ختان المولود؟ يعني يستحب ذلك أن يختن في اليوم السابع؟ لم يثبت هذا في شيء من الأحاديث، لم يثبت، لكن جرت عادة الناس أن يختن المولود في اليوم السابع، كما أنه يعني يعقعن ويسمى ويحلق رأسه، كذلك يختن، خاصة الذكر المولود الغلام. وذكر أهل الطب أن هذا أنفع للمولود، يعني أن يبكر بالختان، أن يبكر بختانه، فيكون أسهل في إزالة هذه القلفة، تكون زائدة على رأس الذكر، وأسرع للبر والشفاء، أسرع للبر والشفاء. وأيضا تكون العروق قابلة للقص والبر. وقد أخبرني أحد أهل الطب الذين يعملون في هذا في الختان، أن أفضل أيام الختان يوم السابع، أفضل أيام الختان اليوم السابع، يكون يعني العروق قابلة للقص، وأيضا فيها شيء من الليونة، بخلاف لو تأخر. كذلك أيضا التقديم قبل اليوم السابع قد يكون خطر، قد يكون خطر على المولود، يعني لو ختن اليوم الخامس قد ربما ينزف، لأن الدم ما زال في بعض العروق. فالأنسب والأفضل هو أن يختن في اليوم السابع. ومع ذلك ليس في ذلك شيء يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب ذلك. طيب، قال: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. يعني يستحب الأكل من المذكورات، يعني الهدي والأضحية والعقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه أمر من كل بدنة ببضعة وضعت في القدر ثم طبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. والله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع السائل والمعتر الذي يتعرض للصدقة ولا يسأل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، حديث في الصحيح. فالأكل منها بعض العلم يذهب إلى الوجوب، يذهب إلى الوجوب، لكن الأظهر والاستحباب هو استحباب الأكل منها، وكذلك استحباب التصدق، يتصدق بما يتيسر. بعض العلم يقول يقسمها أثلاثا: ثلث يأكله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. وليس على هذا دليل، فلو تصدق بشيء يسير لا بأس، ولو احتاج أن يأكل الأضحية كلها هو وأولاده فلا حرج عليه في ذلك، إذا قال: ونحن أولى بها من غيرنا، خاصة إذا كان يعني ما يجد اللحم إلا ربما في أيام العيد، فلا بأس أن يجعلها له ولأولاده، وإن تصدق فهو أفضل بما يتيسر، وإن كان شيئا يسيرا يحصل به معنى الصدقة. كذلك الهدية، يهدي مثلا لغني، عنده جار غني أو صديق غني، يعطيه هدية من باب تهادوا تحابوا، لا بأس بذلك. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. الجازر يعني الجزار الذي يذبح هذه البهيمة، لا يعطيه أجرته من البهيمة، سواء كان في الهدي أو الأضحية أو العقيقة. الذي ورد فيه الدليل هو الهدي في حديث علي رضي الله عنه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تصرف في بدنه وفي هديه، قال: وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. لماذا؟ لأن هذا الهدي أهدي لله سبحانه وتعالى، هو قرب إلى الله، فلا يجوز أن يبيع منه شيئا، لا يجوز أن يبيع منه شيئا. كذلك الأضحية لا يجوز أن يبيع منها شيئا. وكونه يعطي الجزار أجرته منها هذا مقابل الذبح، فيكون بيعا، فيكون بيعا، فلا يجوز. لا يعطيه جلدها ولا يعطيه لحمها، شيء من لحمها، مقابل الأجرة. أما إذا أعطاه هدية فلا بأس، يقول: كم أجرتك للذبح؟ يقول: مثلا أجرتي 1000 أو 2000 ريال يمني، تعطي أجرته ثم يقول: خذ هذا هدية أو صدقة، لا بأس. أما يقول: كم أجرتك؟ يقول: والله ربع الرأس ها أو ثمن الرأس أجرتي، ما يجوز، يعطي أجرته من الذبيحة فيكون قد باع منها شيئا. وأما العقيقة فألحقها أهل العلم بالهدي والأضحية، قالوا فكذلك العقيقة لأنه يذبحها لله تقربا إلى الله جل وعلا، فيكون حكمها حكم ماذا؟ حكم الذبيحة، حكم الأضحية والهدي، فلا يبيع منها شيئا ولا يعطي الجزار منها شيئا، بل يعطيه هدية أو صدقة، إن كان غني أعطاه هدية وإن كان يعني فقيرا أعطاه صدقة. طيب، هل تختص العقيقة بحكم خاص في تقطيع لحمها؟ في تقطيع لحمها في بعض الأحاديث أن سلم نهى أن يكسر عظمها، عظم العقيقة. لماذا؟ قالوا لأنها، قالوا الحكمة في ذلك هو رجاء أن يسلم المولود، أن يسلم المولود، لكن الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح، وصح موقوفا من قول عائشة رضي الله عنها أن العقيقة تقطع وتفصل من المفاصل لا يكسر عظمها، لكن الصحيح أنه يجوز، ليس هناك دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المنع. وثم العقيقة يفعل فيها ما يريد، يعني يطبخها فيطعمها أهله أقاربه أو أصحابه، أو يوزع شيء منها نيئا لمن أراد، فهو يعني يفعل ما يراه من التصرف فيها، ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التصرف في العقيقة، له أن يجعلها كلها لأهله مثلا أو يطعم من شاء، فالأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. طيب، هذا كون انتهينا من كتاب الحج، وبعده إن شاء الله كتاب البيوع في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.